إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، العلم هو أساس الخير، وديننا كله مبني على العلم. وإن هذا العلم إذا ذكر يظن بعض الناس أن هذا العلم إنما هو قاصر على طلبته والمتخصصين فيه والدارسين له في المدارس النظامية وفي الكليات الشرعية، وأما عموم الناس فلا علاقة لهم بالعلم. لكن إذا عرفت أن دين الله سبحانه وتعالى مبناه كله على المعرفة بالأدلة الشرعية والآثار النبوية، عرفت أننا نحتاج إلى العلم في كل باب من أبواب الدين. وهل يعيش الإنسان بلا دين؟ بالطبع لا. فدين في الاعتقاد، ودين في العبادات، ودين في المعاملات، ودين في الأخلاق، دين في كل مجال من مجالات الحياة. وعليه فإنك تحتاج إلى العلم في كل مجال من مجالات الحياة. واعلموا يا عباد الله أن العلم على قسمين: علم يجب على كل واحد أن يتعلمه، وهو ما يتعلق بدينه مما يجب عليه تعلمه فيه. ماذا يجب عليك أن تتعلم في العقائد؟ وماذا يجب عليك أن تتعلم من العبادات؟ وماذا يجب عليك أن تتعلم من المعاملات والأخلاق والحقوق والآداب؟ كل ذلك فرض عين عليك فيما يختص بك. فإذا أردت أن تصلي أو أن تصوم، وإذا أردت أن تؤدي زكاتك، وإذا أردت أن تحج إلى بيت الله الحرام، كل ذلك مبناه على العلم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما في كتاب الله عز وجل. إذن العلم هذا فرض عين عليك، سواء كنت طبيبا أو مدرسا، كنت مهندسا أو طيارة، كنت في أي مجال من المجالات، لابد أن تتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، سواء كنت بائعا، تاجرا، صيدليا، طبيبا، مهندسا، أي مجال من المجالات، لابد أن تتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا. لهذا هذا المدخل في غاية الأهمية، أن تعلم أخي الفلاح، وأن تعلم أخي الطبيب، وأن تعلم أخي المهندس، وأن تعلم أيها المسلم أيا كان تخصصه، أنه يجب عليك أن تتعلم ما يتصل من دين الإسلام بمهمتك التي أنت عليها وبعملك الذي أنت عليه، حتى تؤدي عبادتك وطاعتك ومعاملتك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا فرض عين. وأما القسم الثاني فهو فرض الكفاية، وهو ما زاد على ذلك مما تحتاج إليه أمة الإسلام، ومما يصان به معرفة دين الله سبحانه وتعالى، من علم الفقه بتوسع، وعلم الأصول، وعلم المصطلح، وعلم اللغة. فهذه علوم لا يلزم جميع الناس بها، وإنما هذه العلوم لابد أن توجد في أمة الإسلام، فإذا قام بها من نفع الله سبحانه وتعالى به من أهل العلم فإن المطالبة تسقط عن عموم المسلمين. أيها الأحبة، العلم لا بد أن نعي دوره وأن نعي أهميته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عظمت أمته ولا عظم أصحابه ولا انتصر الإسلام إلا يوم أن كان الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عارفا بدينه، عالما بحق ربه وبحق رسوله وبحق الخلق. يوم أن عرف هذا الجيل دين الله سبحانه وتعالى طبقه، نفذه، علمه، بلغه، دعا إليه الأمة كلها، حتى كانت الحركة مبنية على الأثر. فهي أمة الآثار، أمة العلم. فما عاش المسلمون عزا إلا بالعلم بشريعة الإسلام، ولا تخلف عن المسلمين عز إلا بجهلهم بدين الإسلام. فالعلم بدين الإسلام أيها الأحبة أمر لا بد أن ننتبه إليه. وما الجهل بدين الله سبحانه وتعالى فيترتب عليه ما يترتب من الآثار الوخيمة. إذا جهلت الأمة عقيدة ربها سبحانه وتعالى، عقيدتها التي ينبغي عليها أن تعتقد، فيا ترى ماذا ننتظر؟ وإذا جهلت الأمة أمر عبادتها فيا ترى ماذا ننتظر؟ وإذا جهلت الأمة أمر معاملتها وأخلاقها فيا ترى ماذا ننتظر؟ ولهذا أمة الإسلام التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الصحابة، التفت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت منه مباشرة بلا واسطة، عرفت كيف تعتقد، عرفت كيف تعبد، عرفت كيف تتعامل. فما كان خط وتدليس، وإنما كل أمر سائرا وقائما على الهدي المستقيم. ولهذا إذا ذكر الصراط المستقيم فهو صراطهم، وإذا ذكر الهدى فهو هداهم، وإذا ذكر الفلاح والرشاد فهو فلاحهم ورشادهم، وإذا ذكرت الإمامة فهم أئمة هذه الأمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أمة علمت فسادت وقادت، أمة علمت فكانت لها الريادة، أمة بنت دينها على العلم الصحيح والمنبع الصافي، أخذت منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فكانت أمة راشدة. إذا زرع الواحد عرف كيف يزرع، إذا جاهد الواحد عرف كيف يجاهد، إذا تزوج الواحد عرف ما له وما عليه، وهكذا أيها الأحبة. إذن هذه المقدمة مهمة جدا، وهي ضرورة اعتبار الأمة حاجتها إلى العلم، إلى العلم الشرعي. فما نقع فيه أيها الأحبة من خبط ومن تدليس ومن انحراف إنما هو بسبب جهلنا بدين الإسلام. نعم، جهلنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أيها الأحبة لنسقط هذا الكلام، وهو ضرورة أو حاجة الأمة إلى التعلم الشرعي ضرورة شرعية ومطلب لا بد منه حتى نكون على بينة وعلى بصيرة من أمر ديننا. تعالوا نسقط هذا على أمور: أمر العقيدة، وأمر العبادة، وأمر المعاملة، وأمر الحقوق. أما العقيدة فينبغي أن تبنى على العلم. أيها الأحبة، لماذا نرى الموالد هنا وهناك في بلدنا وفي البلد التي يجاور بلدنا وفي كل بلدان المسلمين لا تجد بلدا يخلو من قبر يعبد من دون الله؟ وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى أننا لم نعلم أهم شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم شيء وأول شيء وأوجب شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو توحيد الله. توحيد الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. فجميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالتوحيد أولا. هذا التوحيد قدر مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين. فنوح جاء بالتوحيد، وإبراهيم جاء بالتوحيد، وموسى جاء بالتوحيد، وعيسى جاء بالتوحيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا أيها الأحبة، فكل نبي جاء بالتوحيد. لو عرفنا التوحيد وعلمنا ما هو التوحيد لما قام مولد من الموالد في بقعة من بقاع المسلمين، ولما ولد قبر في مسجد من مساجد المسلمين، ولما عبد غير الله سبحانه وتعالى. لكن هذا رجع إلى ماذا يا إخواني؟ إلى أن الأمة لا تعرف التوحيد ولا تعرف الشرك. فما التوحيد وما الشرك؟ أهم معنى وأوضح معنى، أهم ما جاء به الأنبياء وأسهل معنى في الشريعة معنى التوحيد والشرك. التوحيد فرض الله بالعباد، فرض الله عز وجل بالطاعة، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والشرك دعوة غيره معه، إفراد الله بالعبادة، صلاتك لله، صيامك لله، نفقتك لله، ذبحك لله، نذرك لله، دعاؤك لله، استغاثتك فيما لا يقدر عليه إلا الله لله سبحانه وتعالى. عبادة لابد أن تقدم لله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. فإن قلت ودعوت قلت يا من؟ يا رب. معنى صعب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه من؟ يعلمه عبد الله بن عباس في سنه الصغير قبل أن يبلغ. فعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس خلفه ثم قال يا غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام. ونحن عندنا الآن أقوام بلغوا 70 و80 سنة لا يعلمون ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لغلام من غلمان الأمة حتى يربيه على هذه المعاني العظيمة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل من؟ الله. معنى صعب. إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله. معنى صعب. لو عرفت الأمة هذا لما سألت بدوية ولا حسينا ولا أبا غناء ولا المعداوي ولا فلانا ولا علانا. معنى بسيط جدا، سهل جدا. اذا سألت فاسأل الله، لا تسأل رسول الله، ولا تسأل صحابيا، ولا تسأل وليا، ولا تسأل عالما، ولا تسأل رجلا صالحا. قل يا الله. هؤلاء يا اخواني اصحاب القبور الذين يعبدون اصحابها ويقدمون لها من العبادات ما لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، عرفوا التوحيد. أمة جهلة التوحيد الذي هو أقصر المعاني، أن تعبد الله وأن تسأل الله. مريض قل يا الله اشفني، فقير قل يا الله أغنني، تريد زوجة قل يا الله زوجني، تريد ولدا قل يا الله الولد، تريد سعادة أبناء قل يا الله أسعد أولادي. يا الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلام تجهل الأمة أعظم معنى وأعمق معنى وأهم معنى على الإطلاق، الذي من حضره كان تحت مشيئة الله عز وجل، ولو أتى بذنوب بلغت عنان السماء. لو لقي العبد رب بذنوب بلغت عنان السماء، ولكنه على التوحيد واجتناب الشرك فإنه يرجى له عند الله عز وجل الخير. ولهذا ولو دخل النار يعذب على معاصيه فإنه يخرج منها يوما ما. فكيف تجهل أمة أمر التوحيد؟ تعال الآن سبحان الله، تعال إلى أمة الإسلام وطبق هذا المعنى. إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالطاعة. هل تجد في أي بلد من البلدان بلدا خاليا من قبر يعبد من دون الله؟ فكيف عرفت الأمة التوحيد؟ أمة جاهلة جهلت هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة حتى تعلموا عمق هذا المعنى. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يا إخواني في مكة يدعو إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. كل ينطق بها ولا لا يا إخواني؟ أظن ما من مسلم إلا وينطق بلا إله إلا الله. لكن سلوا، سلوا ما معنى لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وتعبد قبرا؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتتمسح بحجر؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ أتدري يا عبد الله ما معنى لا إله إلا الله؟ أخي الفلاح، لا أخاطب دكاترة جامعة، أخي الفلاح، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لا تعبد إلا الله، لا تتمسح بحجر، ولا تنذر لقبر ميت، ولا تقل يا فلان يا علان مما نراه في بيئتنا مجتمعنا. إذا مرضت عندك بهيمة أخذتها وطفت حول القبور، لماذا؟ هل يملك صاحب القبر شيئا؟ الجواب لا. فعلامة توجهت إلى غير الله. لكن انظر إلى أمة التوحيد التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر رضي الله عنه يقبل ماذا؟ يقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود هو الحجر الوحيد على وجه الأرض الذي يقبله الإنسان ويمسحه، الحجر الوحيد. فمن مس حجرا غير الحجر الأسود كان ذلك شركا. الحجر الوحيد والحجر الأسود، ويمس الحجر الأسود حال الطواف بالبيت، فتطوف سبعة أشواط تمس الحجر كلما حابيته وتقبله. عمر رضي الله عنه مع أنه يقبل الحجر الأسود الذي قبله رسول الله وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تقبيله، إلا أنه يعلم الأمة هذا الهدي العظيم. فماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إني لأعلم يا حجر، الحجر الأسود، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. فكيف بالحجر الذي عند البدو في طنطا؟ وكيف بالحجر الذي عند الحسين؟ وكيف بالحجر الذي عند فلان وعند علان مما تتمسح به الأمة؟ فلعرفت الأمة التوحيد، هذا علم لابد أن يكون، أن تكون عليه أمة الإسلام، أن تعلم الأمة العقيدة الصحيحة، أن تعلم الأمة عقيدتها في ربها، من ربها الذي تعبد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فرب الرحيم، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، العزيز، الحكيم. أعرف الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا، وإذا دعوت دعوت الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أعتقد في نبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأنه صلى الله عليه وسلم خير البشر على الإطلاق. هو بشر بمعنى أنه ليس إلها ولا ربا، لم يكن خالقا، وإنما هو صلى الله عليه وسلم عابد لربه، أعظم من عبد الله سبحانه وتعالى، ولكنه خير البشر، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه. فلا يتبع رجل سواه، ولا يقلد الإنسان دينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الذي أوجب الله عز وجل اتباعه، والذي أوجب الله عز وجل العمل بسنته، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أعلم عقيدتها تعلمها، عقيدة الإيمان بالقدر، فإذا نزل بي مصاب أو نعمة أرجعتها لله، فمن الذي أنعم علي؟ إنه الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا ابتليت بمصيبة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا صرت مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلم العقيدة لا يجعلني عبدا ساخطا فيما ينزله الله عز وجل علي من مصائب، إنما أنا العبد الشاكر الصابر، الشاكر إن أنعم الله علي، والصابر إن ابتلاني الله. فأنا أتقلب بين الصبر حال المصائب وبين الشكر حال النعم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. عقيدتي أيها الأحبة في اليوم الآخر، وأنني ألقى الله سبحانه وتعالى، وأنه بعد الموت حساب ونشور وجنة ونار، فيها يوفى كل عامل عمله، وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. إذا تعلمت الأمة العقيدة الصحيحة، العقيدة السليمة، كانت أمة قوية. ولهذا كما قلنا لكم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يعلم الأمة العقيدة ويمتن العقيدة في قلوبها، حتى إذا استقرت هذه الكلمة وعرف الصحابة معنى معناها ومدلولها وعرفوا حقيقتها وعرفوا حجم القضية أنزل الله عز وجل الفرائض. فكان أول ما أنزل الله عز وجل من الفرائض فريضة الصلاة. بعد كم سنة نزلت فريضة الصلاة؟ بعد 10 سنوات. 10 سنوات لم تصلي أمة الإسلام. 10 سنوات ما كان فيها مساجد ولا كان فيها مآذن. لماذا يا إخواني؟ لماذا ما فرضت الصلاة في العام الأول أو الثاني أو الثالث أو الخامس؟ 10 سنوات لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. 10 سنوات من كم؟ من 23 سنة. 10 سنوات من 23 سنة يعني تقريبا قرب نصف عمر أمة الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألتم أنفسكم يا أمة الإسلام لماذا لم تصلي الأمة أولا؟ لماذا لم تصوم الأمة أولا؟ لماذا لم تزكى أولا؟ لماذا لم تحج أولا؟ لأنه يجب عليها أن تعتقد أولا. 10 سنوات لا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد ولا أي معنى آخر من معاني الإسلام في فرائضه وأحكامه إلا ما تعلق بالعقيدة، ما تعلق بالتوحيد. النبي مساء قل لا إله إلا الله، صباحا قل لا إله إلا الله، ومات النبي وعز الإسلام. ونعود اليوم لنقول يا بدوي يا حسين يا أم العواجيز يا ست، بعد كل هذا، بعد كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يزاحم أمر التوحيد بمعنى آخر، قل لا إله إلا الله. إذن أمة تحتاج لمعرفة العقيدة، ولو أنها للقرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مشكلة ليست لا هي مشكلة أسعار ولا هي مشكلة غلاء ولا هي مشكلة ثروات بشرية ولا زراعية ولا صناعية. المشكلة فيك أنت، في من تعتقد. إذا أردت رزقا تقول يا من، يا من، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أليس فيها الآيات؟ ابتغيتم عند الله الرزق، أو عند البدوي أو عند الحسين، عند من ابتغيتم الرزق؟ عند من ابتغيتم تفريج الكرب وإزالة الهم وإسعاد الأمة؟ عند من؟ فأول نقطة رب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها هي هذه النقطة أيها الأحبة. أمة لا بد أن تعلم عقيدتها، وإياك أن تظن هذه العقيدة إنما هي قصيرة على الشيخ الذي يخطب والإمام الذي يصلي والمؤذن الذي يؤذن، إنما هي قصيرة على خديج الأظهر. هذه عقيدتك التي تلقى الله بها، عقيدة التوحيد، التعلق بالله وبالله فقط سبحانه وتعالى، أن تعرف الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا، أن تكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بالقدر كله. ابتلاك الله بمرض، هذا من الله عز وجل، فسأل الله عز وجل أن يرفعه عنك. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حتى وأنا أذهب إلى الطبيب إنما أتخذه سببا فقط، سببا فقط، إنما القلب يتعلق بربي سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. تربى على العقيدة والحبة، هذا العلم الواجب الذي ينبغي أن نعلمه. فلاح في الأرض قل يا الله، ولا تلجأ إلى غير الله. أيها الفلاح، أيها السباك، أيها السائق، أيها الكهربائي، فضل أن تكون دكتور في الجامعة أو مدرسا أو مهندسا، اعلموا العقيدة أولا. يجب عليكم أن تعلموا العقيدة التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. لهذا تعلقت الأمة بربها، ويوم أن تعلقت الأمة بربها وتمسكت بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. خرجت هذه الأمة فسادت العالم، جاهدت بعقيدة وعبدت بعقيدة وتعاملت بعقيدة وأعطت بعقيدة ومنعت بعقيدة ووالت بعقيدة وعادت بعقيدة وأكلت وهي تسمي الله بعقيدة، ودخلت بيوتها بعقيدة فسمت، وخرجت من بيوتها بعقيدة، وخرج من الدنيا كلها على لا إله إلا الله العقيدة. فكانت أول كلمة دخلوا بها الإسلام العقيدة لا إله إلا الله.
وآخر كلمة خرجوا بها من الدنيا العقيدة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. عرفتم يا أمة الإسلام حاجة الأمة إلى العلم؟ لا بد من العلم، لا بد من العلم، لا تترك مجالس العلم، تعلم حتى تعرف عقيدتك. إن لم يكن عندك وقت أن تحضر دروس العلم، تعال إلى الشيخ في المسجد. ألم تذهب إلى الطبيب في صحتك؟ ألم تذهب إلى المهندس الزراعي في أرضك؟ ألم تذهب إلى السباك في بيتك؟ ألم تذهب إلى الكهربائي في بيتك؟ ألم تذهب إلى كل المتخصصين على وجه الأرض؟ إذا احتاجت الدنيا إلى متخصص من هؤلاء، ما عرفت يوما أنك محتاج إلى العالم لكي تسأل عن عقيدتك التي ينبغي أن تكون عليها؟ أنت مسلم، ألست كذلك؟ أتدري ما الإسلام؟ استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. كيف تنام بلا عقيدة صحيحة؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، حاجة الأمة إلى العلم الشرعي في العبادة. أليس الله عز وجل قد فرض علينا أركان، هي أركان الإسلام، من صلوات الخمس، ومن زكاة، ومن صوم، ومن حج. كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تحج؟ إلا بالعلم، بالعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله فكيف صلى؟ صام رسول الله فكيف صام؟ زكى رسول الله فكيف زكى؟ حج رسول الله فكيف حج؟ فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم من براء يوما، والحديث في الصحيح، فصلى بأصحابه، صلى النبي على المنبر، قام وركع ورفع، ثم رجع القهقرى إلى الوراء ونزل فسجد في أصل المنبر، ثم أتم صلاته، ثم قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلابد أن تعلم الأمة وجوب الصلاة، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتعلم صفة الصلاة، كيف صلى النبي صبحا وظهرا وعصرا ومغيبا وعشاء، كيف صلى؟ تعلموا يا إخواني. الفلاح لابد أن يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفلاح معذور يصلي كيفما شاء لأنه لم يتعلم في المدارس ولم يدرس في الأزهر. هذا واجب على الجميع، واجب على الجميع أن يتعلم كيف يعبد الإنسان ربه بالصلاة. فإذا جاء رمضان كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الصيام؟ إمساك تعبد لله بإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ما هي مبطلات الصوم التي إن تناولتها بطل صيامك؟ طعام، شراب، عامدا ذلك جماع، من جمع امرأته فسد صومه. لابد أن تعرف مبطلات الصيام، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما هي الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها حال صيامك. الزكاة تجب في ماذا؟ تعرف الزكاة تجب في ماذا يا صاحب الأرض؟ تعرف فقه زكاتك، تعرف فقه زكاتك، كيف تخرج زكاتك؟ زكاة الزروع والثمار كيف تخرج زكاتك؟ ما مقدارها؟ نصف العشر فيما في بيئاتنا، لأننا جميعا نروي أرضنا بالتكلفة والإنفاق عليها، والعشر إذا لم تكن كذلك نصف العشر، أخرجت نصف العشر في قمح، في أرز، في ذرة، في برسيم، في كذا وكذا. بعض الناس الآن يبيع الذرة الآن مطحونة مع عيدانها قبل أن يشتد الحب. سألت يجب عليك الزكاة أم لا؟ في قطنك وقصبك وبنجرك سألت العالم هل تجب علي الزكاة في هذا أم لا؟ ألسنا إخواني أصحاب زرع؟ ألسنا أصحاب تجارات؟ سألت العالم ما الواجب عليك في تجارتك، في محلك، في دكانك؟ أنا إما فلاح وإما بائع ومشتري تاجر وإما سألت نفسك.
عن احكام الزكاة تعلمتها، اتيت العالم فقلت له يا عالم هذه الزكاة فرض من فرائض الاسلام، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، قارن الله بين الزكاة وبين الصلاة في القرآن اكثر من 90 موضعا لأهمية الزكاة، حج بيت الله الحرام، سألت العالم ما الذي يجب علي او متى يجب علي الحج، تملك زادا وراحلة، عندك زادا وراحلة، رجل عنده 10 أبزنة ولم يحج الى بيت الله الحرام، هل يكون هذا صحيحا ام لا؟ سألت العالم، سألت قلت العالم عندي كذا وكذا من الاموال هل يجب علي الحج ام لا؟ سألت ام لا؟ للأسف الشديد لم نسأل عن هذا كله الا من رحم الله، لان القضية لا تعنينا، لكن سألنا عن كل شيء، سألنا عن ارخص بضاعة في بلقاس في المنصورة نأتي اليها، سألنا عن ارخص شيء، سألنا عن كل شيء الا ان نسأل عن ديننا. واما صحابة رسول الله فماذا كانت اسئلتهم؟ يا رسول الله كيف ينمو المال؟ ابدا يا اخواني، انما كانت اسئلة الصحابة كالاتي: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. اسئلة تتعلق بهذا الامر، كيف يدخل الانسان الجنة وكيف يبتعد الانسان عن النار، كيف يكون عبدا صالحا، اسئلة عظيمة في القرآن والسنة. ويسألونك عن المحيط، احكام الحيض، يسألونك ماذا ينفقون، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اسئلة كلها الواردة في القرآن ما فيها سؤال عن الدنيا، اسئلة. اقرأ المصحف من اول سورة الفاتحة الى سورة الناس، هل يا ترى في اسئلة القرآن تجد سؤالا عن الدنيا وكيف تجمع؟ لا، انما نجد اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، انما نجد تزهيدا في الدنيا لا ترغيبا فيها، اما نحن قلبنا الامر فصارت جميع اسئلتنا عن الدنيا، اما السؤال عن الاخرة يا شيخ كيف اعبد ربي، يا شيخ كيف انجو بنفسي، يا شيخ دلني على الجنة، يا شيخ كيف ابتعد عن النار، يا شيخ ما نجد هذا، انما يا رجل كيف اربح، كيف اكسب، كيف ازرع، كيف اتاجر، كيف كيف كيف، حتى ان الرجل العادي اللي ما له علاقة بالتجارة غدا يصبح تاجرا ويتاجر فيفتح مشروعا ويقيم دراسة جدوى في كل باب من الابواب الا بابا واحدا، باب الحلال والحرام، كيف تكون تجارته موافقة لشرع الله ايها الاحبة. واما الامر الثالث فهو امر المعاملات، بيوع، مواريث، انكحة، بيوع ايها الاحبة. قال ابن عبد البر وقد نقل اجماعا انه يجب على كل من قدم على امر من الامور ان يتعرف على حكم الله اولا. يا تاجر الذهب، سألت العالم كيف يكون، كيف تكون تجارتك على وفق شرع الله؟ يا تاجر الحبوب، سألت العالم كيف تكون تجارتك على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ تاجر الذهب والفضة، اما تعلم يا تاجر الذهب والفضة ان الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، وانه لا يصح ان تبيع 5 جرامات قديمة ب3 جرامات جديدة، لا يصح، وانما ينبغي ان تبيع القديم وتقبض ثمنه وتشتري الجديد وتدفع ثمنه. عرفت هذا؟ ما عرفت هذا. كل محلاتنا انما تبيع ذهبا قديما وتأخذ ذهبا جديدا مع دفع الفرق، وهذا ربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، لابد ان يكون تقابض في نفس المجلس وان يكون هناك تماثل جرام بجرام، والا بع هذا واشتري هذا. لما جاء بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فاستحسنه النبي وقال قال صلى الله عليه وسلم من اين اشتريت هذا؟ قال بلال يا رسول الله اشتريت هذا الكيل، يعني من التمر الجيد، بكيلين من تمر رديء، تمر اقل جودة، كيلين بكيل من تمر جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا، هذا عين الربا، هلا بعت هذين واشتريت هذا؟ انما لا ينبغي ان تبيع ارضا بارض، إلا مع التماثل، أو تبيع القديم وتشتري الجديد، تمرا بتمر إلا مع التماثل، قمحا بقمح إلا مع التماثل. هل علمت يا تاجر الحبوب أنه لا يجوز لك أن تشتري طن أرز عند فلان وتتركه ثم تبيعه لفلان من غير أن تنقله؟ عرفت هذا يا تاجر الحبوب أنه إذا اشتريت قمحا من أحد أو أرزا من أحد فلابد أن تنقله إلى بيتك ثم بعد ذلك تبيع؟ عرفت هذا أم لم تعرف؟ أيها الأحبة، أنا أطرح مسائل حتى نعلم حاجتنا إلى العلم، وأنه لابد أن نعلم وأن هذا العلم ليس مختصا بالدارسين في الأزهر ولا بالدارسين في الكليات الشرعية، هذا العلم يساوي الإسلام. الله عز وجل أنزل إليك كتابا عرفته، وأرسل إليك رسولا عرفت ماذا جاء به الرسول. طب بما جاء الرسول به؟ بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عرفت. الآن نحن غاية في الثقافة، سياسة بنتكلم، اقتصاد بنتكلم، كل حاجة بنتكلم فيها. احنا اللي بنحكم الدولة بآرائنا وأفكارنا، احنا اللي بنبيع بنشتري بنتعامل خارجيا وداخليا. الفلاح البسيط ينظر في وسائل الإعلام ويفتي في كل هذا. لكن عرفت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفت ما الموجود في الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى من هداية؟ أيها الأحبة، النكاح والزواج وما يتعلق بذلك من أحكام. اليوم الشاب يتزوج، طب ماذا عليك وماذا لك؟ أبدا ما يعرف شيئا. تعرف أحكام الطلاق يا ولدي؟ أحكام الطلاق ما تعرفها؟ طب تعرف شيئا اسمه الظهار؟ لا ما أعرفه. طب تعرف شيئا اسمه الإيلاء؟ لا ما أعرفه. يأتيك الشاب ويقول قلت لامرأتي تحرم علي زي أم أختي، طب تعرف الحكم؟ لا ما أعرف. لو عرفت الحكم لما قلت لامرأتك تحرم علي زي أم أختي، لأن هذا ظهار. وحكمه في الإسلام أنه يجب على من قال هذا القول أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، لو أفطر يوما أعاد الصوم من أوله، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. عرفت هذا؟ أنت متزوج من كم سنة؟ من 20 سنة. ما عرفت أنك إذا قلت لامرأتك أنت عليك ظهر أمي، أنت مثل أمي، أن عليك هذه الكفارة؟ كثير من الناس اليوم يطلق ولا يدري أحكام الطلاق، يقول لها إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فأذهب إلى بيت أبيه، إن فعلت كذا فأنت طالق، تفعل هذا وبعدين يفتي نفسه لأني كنت غضبان. تعرف أحكام الطلاق؟ تعرف أن الغضبان يقع طلاقه، وأن الغضب الذي لا يقع طلاقه غضب واحد فقط هو؟ إذا أغلق عليك عقلك فلم تعي شيئا كالمجنون، نقول لك طلقت كل ما أذكر. أما رجل مجرد أن يغضب يطلق امرأته يقع هذا الطلاق. عرفت أحكام الطلاق؟ أنت متزوج من 20 سنة عرفت أحكام الطلاق؟ يا رجل دعني أقول ولا أستحي منك فإن الله لا يستحي من الحق، عرفت كيف تجامع امرأتك؟ عرفت جماع المرأة باب في الشريعة، كيف تجامع المرأة؟ ذكر الله هذا في كتابه. عرفت هذا؟ قال سبحانه وتعالى نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن شئتم، فاتوا حرفكم أن شئتم، أي أن الإنسان يجامع امرأته في محل الولد كيفما شاء، وأما في غير محل الولد من الدبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يأتي الإنسان امرأته في دبرها. كيف تجامع امرأتك؟ والله كثير من الناس يجهل كيف يجامع امرأته. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان أبدا أو لم يضره الشيطان أبدا. عرفت هذا؟ كما أنك تسمي عند الأكل والشرب، تسمي عند الجماع، تعرف هذا ولا ما تعرف؟ سبحان الله، أنا أقلب مسائل حتى أنشط الجميع على ضرورة العلم. لما ترى حلقة علم هنا في المسجد أو في أي مسجد لا تولي هربا وتقول نزل فضيل، نزل وراهمش حاجة. لا يا أخي، نزل مش فضيل ولا حاجة، وراهم كل شيء، لكنها أوليويات. قدموا دينهم وقدمت دنياك، قدموا المعرفة بربهم وقدمت المعرفة بمشروعك، قدموا المعرفة بما جاء به النبي وأنت قدمت أولادك. تعلموا لكي يخرجوا من هنا المسجد يتعاملون مع الخلق، المواريث، وما أدراكم المواريث؟ عرفت محكم المواريث؟ ما من بيت إلا وقد مات الزوج أو ماتت الزوجة أو مات أحد الأولاد، عرفتم أحكام المواريث؟ عرفتم هذا؟ عرفتم إذا مات الرجل وترك زوجة وبنات وإخوة كيف يكون ميراث؟ أقول لكم كيف يكون ميراث. الميراث عندنا الآن لو رجل عنده 4 بنات وعنده زوجة، الميراث كله للبنات وللزوجة بموجب كتابة الرجل حتى يحرم إخوانه وأخواته. وإنما الميراث هو أن تأخذ البنات الثلثين وأن تأخذ المرأة الثمن والباقي للإخوة والأخوات. لماذا نحرم الإخوة؟ ولك أخويا فعل وفعل أعطيه ميراثا؟ لا، سأكتب الميراث كله للبنات. طب ومن يتولى أمر البنات بعد موتك؟ من لهم إذا أرادوا الزواج؟ من يكفلهم إذا ماتوا؟ لماذا قطعت الأرحام قبل أن تموت؟ لماذا؟ قلت الأخوة ما يخدوش. طب أقول هيجوز بنتك بعد ذلك؟ من الذي سيتولى زواج ابنتك؟ زوجه البنت هذه سيضع يده في يد من؟ في يد امرأة؟ من وليها؟ من سيقول زوجتك موكلتي؟ أليس هو الأخ الذي حرمته؟ من سيدفنك يا رجل؟ من سيدفنك؟ الناس ستعزي من؟ اتق الله يا رجل. الميراث، وما أدراكم ما الميراث؟ أين العلم؟ أين العلم يا أخواني بالميراث؟ وأخيرا العلم بمعاملات الخلق، بمعاملات الخلق بالأبوين. عرفنا حق الأب على الابن وحق الابن على الأب، عرفنا كيف يعامل الإنسان أباه، كيف يعامل الأب ابنه، كيف يربي الأب ابنه، عرفنا ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عرفنا كيف نعامل الجيران، كيف نعامل الجيران. انا على استعداد الان اقطع اي علاقة بجاري طالما يتعارض هذا مع دنياي. لماذا؟ جاري هذا اوجبت الشريعة علي ان اعامله بالمعروف وان اعامله بالاحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، يعني سيورثه منك مثلما يورث ابنائك منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. عرفنا كيف نتعامل مع الحاكم، كيف نتعامل مع رئيس الدولة. عرفنا هذا موجود عندنا يا اخواني في كتب اهل العلم، كتاب الامارة، كتاب الاحكام، كيف نتعامل مع الحاكم ان ضاق الحال. قلنا مظاهرات وثورات، وان انبسط الحال قلنا انت احسن رئيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين انعمهم الله عز وجل: ورجل بايع امامه على دنيا ان اعطاه منها رضي وان منعه سخط. علمت انه لا يجب ان تنازع ولي الامر، ولا ان تخرج بمظاهرات ولا اضرابات، ولا ان تملأ الميادين وان ضرب ظهرك واخذ مالك. عرفت هذا؟ هذا موجود في السنة، هذا قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: وان ضرب ظهرك واخذ مالك. عرفت كيف تعامل مع الحاكم ولو اخذ الدنيا كلها ولم يترك لك منها شيئا؟ في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي اثرة وامورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. عرفت انه ينبغي عليك ان تدعو للحاكم وان تدعو للسلطان. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل: لما يا ابا علي؟ قال: لانها لو كانت لي لم تجاوزني، واذا كانت للسلطان نفع الله بالعباد والبلاد. هؤلاء الذين يتكلمون ويعززون على السلاطين ويشتكون من سوء الاحوال، لو استبدلوا الشكوى بدعاء لأوشك الله عز وجل ان يرفع الغم وان يزيل الغلاء. قال الحسن البصري رحمه الله: لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله ان يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا الى السيف فوكلوا اليه. ايها الاحبة، كيف اتعامل مع الحاكم؟ كيف اتعامل مع السلطان؟
أتعامل معه بموجب ما رباني عليه نبيه، لا بموجب ما ربتنا عليه قناة مكملين ولا قناة الجزيرة ولا قناة ربعة ولا قناة كذا، وإنما على وفق ما جاء به السنة. وكل عاجز عن فهم السنة يحاربها بدلا من أن يستجيب لها. العلم أيها الأحبة لا يغادر شيئا إلا باستثيابك، فاعلم أن العلم يتعلق بهذا بهذا. ما الثياب التي تلبسها؟ إذا أكلت طعامك كيف تأكل على وفق الشريعة؟ إذا دخلت بيتك، إذا خرجت من بيتك، العلم أولا. والعلم أيها الأخ واجب عيني على كل ما يجب عليك أن تتعلم من دينك وأن تتعرف عليه من دينك. أما العلم بالأصول واللغة وغير ذلك فهذا إنما يكون للعلماء، فإذا تعلمه العلماء سقطت المطالبة عن الأمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم هذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيها عن أهل معصيته. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.